إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يدبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، تقديرا هذا الشهر هو شهر النبي صلى الله عليه وسلم بامتياز، فيه ولد وفيه قبض وفيه كانت هجرته، وهذه أمور تقديرية قدرها الله عز وجل في مقاديره أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. اختلفت الأمة في تحديد يوم الميلاد، اختلفوا على عدة أقوال، لكن أكثر الأمة على أنه في هذا الشهر. ويقينا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحق بالرفيق الأعلى في هذا الشهر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في هجرته في هذا الشهر. اعتاد المسلمون في أزمنة الضعف على محاكاة غيرهم وتقليد غيرهم، فقلدوا غيرهم في يوم الميلاد وفي يوم رأس السنة، لكن المسلمين حاولوا أن يخالفوا النصارى في ذلك، فجعلوا الميلاد في 12 ربيع وجعلوا الهجرة في أول السنة الهجرية، يحتفلون بالهجرة في أول محرم مع أن الرسول هاجر في ربيع. وهذا باب لم حينما يفتحه الناس باب واسع لا ينغلق، لكني هنا أريد أن أتحدث حديثا بغير لعن في أحد أو سب أو تجريح أو حتى انتقاد جارح. أي اليومين أولى بالذكرى، يوم الميلاد أم يوم الوفاة؟ هذه واحدة سؤال يطرح، وكل مسلم كل عاقل ينبغي أن يطرحه على نفسه. في الميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم، يوم الاثنين، كان يصوم الاثنين والخميس، وقال: يوم ولدت فيه ويوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والعجيب إن أبواب الجنة التي تغلق بعد رمضان، تفتح في رمضان وتغلق بعد رمضان، بتفتح في يوم الاثنين والخميس، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح أبواب الجنة في هذين اليومين، ولهذا يستحب الصيام فيهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفاء به، وكذلك لأن أبواب الجنة تفتح في هذين اليومين على مدى السنة، ولأن الأعمال ترفع إلى الله، فيحب المؤمن أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم. وبالمفهوم إياك أن يرفع لك عمل وأنت على معصية، إياك أن يرفع لك عمل لا يحبه الله ولا يرضاه الله في يوم ترفع فيه الأعمال. هذا عن الميلاد، صيام الاثنين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يحاول أن يدور حول هذا المعنى ليشرع قضية الاحتفال في كل سنة في 12 ربيع يوم الاثنين. أما عن الوفاة فلقد كانت الوفاة مصيبة أصابت سويداء القلوب المؤمنة، وكما يقول أنس: أظلمت الدنيا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الصحابة رأوا الدنيا مظلمة لما تأثروا بفراق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث يصح أن من أصيب بمصيبة قال: فليتعز بمصيبته في. وهذا لون من ألوان الذكرى، يعني من أصيب في ولده أو في أبيه أو في أمه أو في أخيه أو في أخته أو في أي حبيب أو قريب، هذه مصيبة، مصيبة الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخفف عنك ألم هذه المصيبة أن تذكر مصابك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة دائما إذا ذكروه يفدونه بالآباء والأمهات: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لأنهم علموا أنه بالإيمان أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ومن الدنيا وما فيها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما يوم الهجرة فكأن الأمة أرادت أن تشيع النصارى في قضية الكريسماس، فصار رأس السنة الميلادية يقاربه أو يقارنه رأس السنة الهجرية. وهذا كما قلت في معرض حديث: باب من البدع إذا انفتح لا يغلق، لا يغلق، ويصبح أشبه بالمناسبات العامة التي يفرح فيها العامة، التي ينظر إليها المؤمنون بعين الصواب، بعين النظر، بعين التأمل، بعين التدبر. لأن الأصل في كل أيامنا في كل أحوالنا أن يكون نظرنا نظر تدبر وتأمل، نظر تعبد لله. النصارى اختلفوا على يوم ميلاد المسيح، فمنهم من يحتفل به في 25 من ديسمبر، ومنهم من يحتفل به في 7 من يناير كما عندنا هنا في مصر، لكنهم متفقون على أن رأس السنة هو يوم البهجة والفرحة. وكما قلنا شايعهم المسلمون على هذا في دولة بني عبيد، الدولة الفاطمية، حينما ضعف اليقين في القلوب وفشت البدع وظهرت البدع. ونحن أمام هذا كله لا ننكر أن يذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر فلا ينسى، يكون في قلوب المؤمنين، لكن ذكره لا يرتبط بيوم ولا يرتبط بمناسبة، وإنما ذكر الحبيب النبي باعتباره الأسوة والقدوة يدور مع المؤمن حيثما دار، لك في كل حركة، ولك في كل سكنة، لك في كل صلاة، لك في كل صيام، لك في كل تسبيحة، لك في كل سلام تسليم على غيرك، لك في كل زيارة أو عيادة، لك في كل معاملة، اتباع لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى المهم في الاحتفاء والاحتفال، ألا ينسى النبي وهو قدوتنا وهو أسوتنا. وبعض الناس حينما ينكر قضية المولد يتعرض لهذا النكير بنوع من الجفاء، وهذا لا يليق بمحب، لا يليق بمحب لله وبمحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي حينما ينكر المنكر أن يأخذ بأيدي الناس لتتفتح قلوبهم، لأن القضية ليست تسلط المنكر على المنكر عليه، اسمع كلامي وخذ مني وبس، القضية قضية أن تنفتح القلوب، والقلوب تنفتح للهداية، والقلوب تتفتح بالحب. ولا شك أن الداعية الذي يملك مفاتيح الحب هو الذي يكون أكثر نجاحا في قضية الهداية، مع علم الجميع أن الهداية بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنا هنا سأذكر آية أو آيتين من كتاب الله نجعلهما مدخل لنرغب الناس في مثل هذه المناسبات. لماذا لا نتدارس آيات القرآن الكريم التي يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يؤمر فيها النبي، التي يذكر فيها النبي، التي تتحدث عن مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان الأولون يحتفلون هكذا، سلفكم كان يحتفل هكذا، لتكون أكثر قربا، أكثر معرفة، أكثر حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم، ولهذا اخترت هذا النموذج من سورة الإسراء. يقول رب العزة سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تابعا له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما رأيكم في مثل هذه الآيات التي نكون فيها مع الحبيب، نكون فيها مع النبي، نتعايش، هو يصلي ونحن نصلي، فهل نصلي كما يصلي؟ وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون هذا احتفاء وإحياء للأسوة والقدوة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه آية المواقيت، الآية اللي استنبط منها فقهاء الأمة مواقيت الصلاة. أقم الصلاة إمتى؟ قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ذكر لنا ثلاثة أوقات تؤول إلى خمسة ببيان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما دلوك الشمس فقد اختلف فيه أهل التفسير على قولين: قول أنه الغروب، يبقى أقم الصلاة لغروب الشمس وتبقى الصلاة صلاة المغرب. وهذا قول بعض الصحابة واختاره أبو حنيفة. وأما القول الآخر فدلوك الشمس هو ميلها عند الظهيرة، وهذا قول بعض الأصحاب واختاره الشافعي ومالك، وهذا هو المشهور في مجتمعاتنا أن دلوك الشمس يشار به إلى صلاة الظهر والعصر لها تابعة. وده من الفقه، العلماء يقولون أن العصر تابع للظهر في الوقت، ولهذا لو طهرت المرأة في وقت العصر يلزمونها بصلاة الظهر والعصر لتداخل وقتيهما، لتداخل الوقتين، وكذلك المغرب والعشاء. وأما غسق الليل فالراجح أنه دخوله وظلامه، والصلاة المرادة هنا هي صلاة العشاء، صلاة العشاء. وأما قرآن الفجر فالمراد به صلاة الفجر على أشهر الأقوال، وإن كان هناك قول آخر أنه القراءة في الصلاة، يعني أحيي الفجر بطول القراءة. وقيل إن القراءة هي الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وهذا ثابت بصحيح السنة لصلاتي الفجر والعصر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الذين يبيتون فيكم والذين ينزلون يتعاقبون يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، وكأن هناك ملائكة تصحبنا ثم تصعد تعرج وينزل غيرها، فيحدث التسليم والتسلم لالتقاء في هاتين الصلاتين الجامعتين. ولهذا قيل لصلاة العصر الصلاة الوسطى، وقيل للفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقيل أيضا في التفسير حقيق على كل عاقل أن يشهده، كان مشهودا، يعني ينبغي عليك أيها العاقل أن تحرص على شهوده في الجماعة في المساجد. وأنا دايما أضرب المثل بماتشات الكورة اللي بتبث أحيانا حسب التوقيتات من بلاد أمريكا الجنوبية أو الشمالية، تبث أحيانا قبيل الفجر، ونجد شبابنا على المقاهي ينتظرون ويجلسون ليشاهدون المباراة على الهواء، فتتعجب ما هذا الحشد، ما هذا الاجتماع، إنها مباراة الكرة، إن مباراة الكرة كانت مشهودة في عرف شبابنا. فأين الفجر من هذا وقد قال ربك إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ بل إن بعض أهل العلم قال إن وقت الفجر هذا له خصوصية عجيبة، تستطيع أن تقول أنه ليس من النهار، هي صلاة الفجر نهارية ولا ليلية؟ ما تعرفش تجاوب، لأنها صلاة أول اليوم لكنها في الظلام، فهي أشبه بأن تكون ليلية، خاصة وأن الإمام يجهر فيها بالقراءة كما يجهر في المغرب والعشاء. ليلية ولا نهارية؟ ما تعرفش تجاوب. حتى قال بعض أهل العلم إن هذا الوقت ليس من الليل وليس من النهار، ده وقت خاص، وقت التنزل والشهود، من نام عن هذا فهو مغبون وخسران حقا، مغبون وخسران حقا. حتى إن بعض السلف كان يكره النوم بعدها ويقول لأبنائه أتنام في اللحظة التي تقسم فيها أرزاق العباد؟ الناس بتسعى على أرزاقها وانت نايم. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ننظر الآية الثانية، ومن الليل، وكأن الخمس صلوات في اليوم والليلة غير مشبعة لمن يريد أن يدنو ويقترب، فيقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد، والتهجد هو السهر، التهجد هو السهر، قيل السهر بعد نوم، يعني تنام وبعدين تقوم، وهذا قول مشهور، وقيل السهر مطلقا وهو قول صحيح. ومن الليل فتهجد به، أي فيه نافلة لك، نافلة يعني زيادة عن الفرائض الخمس، زيادة عن الفرائض. أنا عايز أقول شفتوا كيف نحتفي بالنبي ونحن نذكر الصلوات ونحن نتعايش مع الصلوات. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قيل في تخصيصها بقوله سبحانه وتعالى لك، لأنها فرضت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عليه فريضة لا يتركها أبدا. أما بالنسبة لنا فهي سنة ونافلة. وقيل لأنها رفعة في درجته، أما نحن فتكفيرا لخطايانا وجبرا لعجز صلواتنا. صلاة النبي كاملة، فإذا صلى النافلة كانت زيادة خير على خير، أما صلواتنا فكلها نقص، فإذا ما صلينا النوافل كانت جبرا لنقص وعجز الفرائض، كما جاء في الحديث انظروا هل لعبدي من نافلة. هذا معنى نافلة لك، زيادة في أجرك ورفعة في شرفك. ولاحظوا هذا الارتباط العجيب بين الصلاة والقرب، كما في قول ربنا واسجد واقترب، وبين الرفعة والدرجة والمنزلة العالية. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعده الله هذا، وعسى من الله كما يقول ابن عباس تفيد التحقيق، لأن من وعدك وخلى بيك يكون متهم، ممكن تتهمه. اللي يوعدك ويأملك ويخليك يتعلق قلبك بالشيء ثم لا يحققه لك ممكن تلومه، وهذا لا يكون مع الله ولا يليق بالله. ولهذا عسى من الله تفيد القطع واليقين والتحقيق. فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام الذي يشرف به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد، المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون حتى إبراهيم، المقام المحمود الذي يتفرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة ومنزلة عظيمة لا يدانيه فيها أحد عند الله. وقد اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال لا أرى بينها تعارض. القول الأول، المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، يوم يأتي الخلائق آدم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربنا، فيقول اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أذنبت ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا أول رسول إلى أهل الأرض فيقول نفس الكلام، فيأتون إبراهيم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم محمد صلى الله تعالى عليهم أجمعين، صلى الله تعالى عليهم، وهم باستثناء آدم هم أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم في موضعين من كتابه، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. فحينما يأتون محمدا وكل يقول لست لها لست لها، لأنه وعد من الله، عسى أن يبعثك، قيلت لمحمد، وكلهم يعرف هذا وكلهم يتأخر عنها، ذكر ذنبا أو لم يذكر ذنبا، فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا الموعود بها. يقول فآتي تحت العرش فأسجد، وده مازال سبيل القربة طريق القربة، حتى بعد ما عين وتعينت فيه فآتي تحت العرش فأسجد فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، أثني عليه بكلمات وعبارات لا أحسنها اليوم ولا أعرفها اليوم، يلقيها الله في روعي في تلك السجدة. فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها حتى يرضى ربك الذي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لكي يرضى ترضيه بهذا، أن تسجد، أن تبثه همومك وشكواك، فيقال يا محمد ارفع رأسك، أي قد رضينا قد رضينا، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يتميز بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس. وأيضا من شفاعاته التي اختص بها وتدخل في المقام المحمود استفتاح باب الجنة. فبعد أن يجوز المؤمنون على الصراط يعبرون جسر جهنم يجدون أبواب الجنة مقفلة مغلقة، كما قال ربنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. العلماء قارنوا بين هذه الآية وآية وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قالوا أن الواو واو الاستفتاح، هؤلاء يأتون النار فيرونها مفتحة الأبواب فيتقحمونها نعوذ بالله، أما أهل الجنة فيأتون الجنة فيرونها مغلقة الأبواب فيقولون من يستفتح لنا، فيتأخر النبيون ويستفتح محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له خزنة الجنة بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فهذه أيضا داخلة في شفاعته العظمى. أما شفاعته في أهل النار وفي أهل الكبائر وشفعته في درجات المؤمنين في الجنة فيشاركه فيها غيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، شفعات مفتوحة، وهي التي ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرونها لماذا؟ لأنهم كفروا أصحاب الذنوب، لو أن صاحب الذنب يخرج من النار يبقى مذهبهم أصبح فاسدا، مذهبهم انقلب رأسا على عقب، فهم يكفرون بالذنب، إذن فلا شفاعة ولا خروج من النار. واللي يتكلم مع من يكفر لابد أن يعي هذه المسألة، لا يمكن أن يكون التكفير بالذنب مهما كان الذنب ومهما عظم الذنب، التكفير هو بإعلان الكفر، التكفير هو بالكفر وليس بالمعصية وليس بالذنب. ولهذا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون هذه الشفاعة في إخراج العصاة، وهي أقسام كثيرة كما تعرف في كتب العقائد. هذا هو المقام المحمود على القول المشهور من أقوال أهل العلم، ويقال أو أيضا هو استفتاح باب الجنة وهو منها، ويقال أيضا إنه حمل لواء الحمد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد، يقول لواء الحمد بيدي الأنبياء كلهم آدم فما دونه تحت لوائي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا من محبته وأن يرزقنا حسن اتباعه والاقتداء به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. قيل أيضا في تفسير المقام المحمود، ولاحظوا عباراتي أنا أقول قيل اللي فيها البناء للتضعيف، قيل أيضا في تفسير المقام المحمود يقعده ربه على العرش، يقعده الله عز وجل على العرش. رويت هذه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا تصح ولا تثبت، ولكن هذا عرف واشتهر من قول إمام من أئمة التابعين ألا وهو مجاهد. مجاهد أحد أكبر أئمة التفسير في زمن التابعين، كان إذا فسر هذه الآية، وقد فسر القرآن كله، إذا فسر هذه الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش، وفي لفظة يقعده على العرش، وهذه لفظة تشمئز لها قلوب المبتدعة، ويقولون انظروا إلى التجسيم وانظروا إلى التمثيل وإلى التشبيه، إلى هؤلاء الحشوية، إلى هؤلاء المشبهة. حتى اضطر كثير من المنتسبين للسنة أن يتبرأوا من قول مجاهد هذا. فهذا الحافظ الذهبي يقول إن الحديث لا يصح مرفوعا بحال من الأحوال، وقول مجاهد هذا موقوف عليه، والحديث الموقوف ليس بحجة. وكذلك ردد الشيخ الألباني نفس الكلام، قال إن هذا حديث موقوف، أثر موقوف على تابعي، والتابعي كلامه لا تثبت به الحجة، وهذه ذريعة لمنكر الصفات أن ينكر استواء الله عز وجل على العرش. وهذا كلام لا شك أنه معتبر مع الخوف والخشية من هؤلاء الذين أصلا ينكرون صفات الله، لا يمرونها كما جاءت. لكن حينما تجد أن تلامذة أحمد يثبتون هذه الفضيلة كما جاءت عن مجاهد، ويصنف فيها المروذي كتابا وهو تلميذ أحمد المقرب، ويحلف البربهاري ما كان البربهاري يجلس مجلسا إلا ويذكر فيه فضيلة إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وكانوا جميعا يقولون لا يجحدها إلا الجهمية، والجهمية لا يجحدونها لأنها فضيلة للنبي، ولكن يجحدونها لأنهم يجحدون استواء الرحمن على العرش. الارتكارية عندهم أنهم لا يثبتون الصفة لله، فيأتي هذا الحديث منفرا لهم عن قبول الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إمام كالدارقطني، إمام عظيم، لما يتكلم عن هذه المسألة يقول إيه؟ يقول حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده. هو لم يقل إن الحديث ثابت السند، وإنما قال لا نجحده، فضيلة لا نجحدها. بل إن قيل إنه لا يعرف عن أحد من السلف، من علماء السلف المنقولة أقوالهم أنه أنكر شيئا من هذا لأصبنا، لكن تجد من ينكر هذا الكوثري المعروف بجهميته، تجد من ينكر هذا أبو ريه اللي أنكر السنة كلها وصار إماما لكل من ينكر السنة في عصرنا هذا. ترى من ينكر هذا بعض الملبسين من المؤرخين الذين يلبسون في هذا الباب. وأيا كان القول فإن لرسولنا صلى الله عليه وسلم المنزلة الثانية العالية يوم نلقى الله، المنزلة والمكانة الرفيعة. ولهذا سألنا الحبيب النبي أو علمنا الحبيب النبي إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول ثم نصلي عليه. فإن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ولاحظوا احنا ما بنصليش على النبي، لو سألتك كيف تصلي على النبي مش عارف تجاوب. احنا بنقول يا رب صلي عليه، عشان كده بقول لك صلي على النبي تقول اللهم صلي على محمد او تقول صلى الله عليه وسلم. ما عندناش غير الاسلوب ده في الصلاة على النبي، لاننا اصلا لا نملك هذا، لكننا ندعو الله اللهم صلي على محمد وآل محمد، ندعو الله بهذا. ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. ودي قمة الاستقرار والمقام بعد الشفاعة العظمى والمقام المحمود، الوسيلة فإنها درجة خاصة منزلة في الجنة لا يبلغها إلا عبد، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. ولهذا علمنا أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة اللي هو النداء، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هو مبعوث مبعوث، لكننا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نقول هذا الكلام، وطمعا في نيل الثواب نقول هذا الكلام، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ونقول بعدها رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو النموذج الحي لكيف تحتفل برسول الله. تحتفل برسول الله وأنت تصلي، تحتفل برسول الله وأنت تقيم الليل، تحتفل برسول الله وأنت تصوم الاثنين والخميس مثلا، تحتفل برسول الله وأنت تقول أذكارا في الصباح وأذكارا في المساء وأذكارا عند النوم. علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى يستغني المؤمن أبدا عن الاحتفاء برسول الله؟ لا والله، كما لا يستغني عن عبادته لله عز وجل طرفة عين، فكذلك لا يستغني عن اقتدائه واتسائه بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، لأن العبادة لله كما بينها رسول الله وكما سنها رسول الله لا ينبغي لمؤمن أن يخرج منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يردنا إلى مرضاته وإلى الألفة والتوافق والتحاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.